الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أخاب تمسك بكم وأمنا وأمنا من لجأ إليكم سعادتي. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. سيدي الواثبين الواثبين لظلم آل محمد الواثبين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفين والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائم وحنين والقاطعين أراكة كيما تضيق في ظل أوراق لها وغصايا مأجور يا ويوني ومجمعي حطبا على البيت الذي لم يجتمع لولا شمل الدين. سيدي يا فرج الله أنت المعزة والداخلين على البيت التي بيتها يا فرج الله والداخلين على البيت التي بيتها والمسقطين لها أعز جليني والقائدين إمامه بنجاده والطهر تدعو خلفه سيدتاه خلوا ابن عمي أولاك شفا للدعاء أجركم الله خلوا ابن عمي أولاك شفا للدعاء راسي واشقول الاله يا شجوني ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله لا دوني ورنت إلى القبر الشريف بمقلتي عبرها وقلب مكمد محزون أبتاه هذا السامر وعجله تبع ومال الناس عيا نهاروني إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نسأل الله أن يكتبنا من المتأسين بحبيبه وصفيه ونبيه سيدنا أبي القاسم محمد في الآية بحوث عديدة ومضامين كثيرة تستدعي الوقوف عندها طويلا ولأيام وأيام وحلقات وحلقات. إن شاء الله بمقدار ما يسعفنا الوقت سنقف في رحاب هذه الآية ونحن بأيام الحزن والعزاء وأعظم المصائب ألا وهي مصيبة رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى ورد في النصوص فإن مصيبتي أعظم المصائب. مصيبة فقد رسول الله ليست بالهينة صلى الله عليه وآله. أولا، ما هي الأسوة وما هو ضرورة التأسي وما هي أهمية التأسي ولماذا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله؟ ثم بعد ذلك ما هي فوائد هذا التأسي؟ بعد ذلك من هو الأسوة؟ الأسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من هو المتأسي اللي له مؤهلات التأسي برسول الله، اللي يحمل وسام التأسي منه؟ الآيات تشير إليه، الآية تشير إليه، وقفات عندنا ومحطات في هذه الآية. بداية، التأسي هو الاقتداء. يقال تأسى فلان بفلان، أي اقتدى به. والتأسي والاقتداء نزعة فطرية دأب عليها الناس. اليوم أنت أمسك أصحاب الحرف، نجار مثلا، يقول لك أسوتي في العمل النجار الكبير فلان، صحيح قدوته أسوته في كافة الحرف، في كافة مجالات الحياة، حتى على مستوى الخطباء. تشوف هذول المبتدئين شنو له قدوة وأسوة من الخطباء القدامى أو الراحلين، وهذه حالة الاقتداء نزعة فطرية. حتى قال أحد الأدباء: بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. نزعة الاقتداء، نزعة التأسي، هذه حالة فطرية دأب عليها البشر. أما نأتي إلى الحق سبحانه فقد اختار لنا الأسوة بنفسه، ما خلانا إحنا نبحث عن أسوة لنتأسى به، لا، اختار لنا سيد خلقه وأشرف أنبيائه أبا القاسم محمد. ابن عباس في تلك الرواية اللطيفة: ما خلق الله ولا ذرأ ولا برأ نفسا أكرم من محمد. تتحكي عن شخصية اللي القرآن الكريم بس بين هلالين وأرجع، قلت هاي الآية فيها بحوث طويلة. عودنا الحق سبحانه أن يخاطب الأنبياء بأسمائهم، بل حتى من هم أعلى من الأنبياء الرسل، بل حتى أعلى الرسل قمة القمة اللي هم منه أولو العزم. نعدنا الأنبياء أعلى منهم درجة منه الرسل، وأعلى درجة في الرسل هم الخمسة مو أولو العزم. عودنا الله سبحانه في كتابه أن يخاطب الأنبياء بأسمائهم: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بل حتى الرسل بمن فيهم أولو العزم اللي مثل سيدنا نوح، بسم الله الرحمن الرحيم: يا نوح اهبط بسلام. إبراهيم شيخ الأنبياء، وكل نبي بعد إبراهيم كان من صلب إبراهيم، ولا نبي من بعد إبراهيم إلا وكان من صلب النبي إبراهيم. في سلسلة الأنبياء هاي ذكروا العلماء البحث أن أفضل الأنبياء في الأنبياء بعد رسول الله هو النبي إبراهيم خليل الله خليل الرحمن، واتخذ الله إبراهيم خليلا، يعني صديقا حميما مصافيا، الله جعله صديقا. شنو هالميزة هذه؟ سبحان الله. فتلاحظ ذول الأنبياء الكرام، حتى النبي إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. حتى عيسى من أولي العزم، نبي رسول من أولي العزم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. يا عيسى، يا إبراهيم، يا نوح، هناك يا يحيى، زين، حتى الأنبياء، حتى الرسل، بل حتى أولي العزم يناديهم بأسمائهم: إلا نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله إذا ناداه مر ينادي: يا أيها المزمل، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المدثر، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الرسول، يناديه بوصفه لا باسمه. وهذا من جميل روائع القرآن، ما ينادي باسمه إجلالا تكريما له تمييزا له على سائر الأنبياء. عندك واحد صديقك كان في الطفولة والآن مسؤول صار وزير، ما تقول له يا فلان، من تجي سعادة الوزير حضرة الوزير، ما شكل تناديه بوصفه إجلالا تكريما تعظيما تمييزا له. وهذه من روائع نكت القرآن البلاغية، أن الله ميز نبيه حبيبه صلى الله عليه وآله عن سائر النبيين. وفعلا انت لو تشوف كثيرا عندنا في القرآن يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. بس آيتين يا أيها الرسول، ليش؟ لأن الرسالة أيها الإخوة أعظم شأنا، والرسالة أعم من النبوة. شوي انتبه هاي اللفتة القرآنية. شلون؟ لاحظوا، قد يكون نبيا بقرية، بضيعة، بحارة، بعشيرة، قد يكون نبيا لنفسه لأسرته. أبونا آدم لما بعث كان هو ومنه هو وزوجته، صحيح لو لا؟ بس أكو أنبياء يبعثون بحدود ضيقة، أما الرسول فيبعث علما لعامة الناس. وما أرسلناك إلا إلى الناس، إلا كافة للناس، أو إلا إلى الناس كافة، مو شكل؟ إيه، وما أرسلناك إلا إلى الناس كافة. الرسول يبعث لكل الناس، أما النبي يبعث لمنطقة. يقال أن النبي يبعث أيها الإخوة وليس معه كتاب، والرسول يبعث ومعه كتاب. يقال أن النبي، هاي من الفوارق، يقال أن النبي يسمع الوحي ولا يراه، والرسول يسمع الوحي ويراه. يقال أن النبي يأتي على شرعة رسول زمانه، والرسول يأتي بشريعة جديدة مثل عيسى، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، جايب شريعة. أما في لوط كان نبي ورسول زمان إبراهيم، لهذا القرآن يقول فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. فلوط كان قد آمن برسالة نبي زمانه، رسول زمانه، منه إبراهيم. هذه فوارق. من ضمن الإشارات القرآنية الجميلة أننا نلاحظ في كثير من الآيات يا أيها النبي، لكن يا أيها الرسول مرتان. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وآية أخرى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، لأن أراد قضية الإمامة أن تعمم على الجميع، فما استخدم الحق مفردة النبوة، بل استخدم مفردة الرسالة، ما قال يا أيها النبي، قال يا أيها الرسول، لأن الرسالة عامة، وهذا الموضوع لازم يعم على الجميع والكل يعرف به. ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وآله يوم الغدير ألا فليبلغ الشاهد الغائب إلى يوم هاي فد إشارة قرآنية. إذن نرجع للبحث، التأسي ضرورة، التأسي أمر مهم. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول وليتأس متأس منكم بنبيه وإلا فلا يأمنن الهلكة. الأمة اللي كانت تتأسى برسول الله هزمت القياصرة وهزمت الأكاسرة، هزمت الأباطرة، ما أدري، الإسلام أصبح في أوج قوته. والأمة اليوم اللي تتأسى بالغرب وبالكفار وبالعلمانيين وبالحداثويين والرأسماليين والوجوديين، تعال شوف وضعها وين صارت. ما يريد بعد أنت انظر نظرة سريعة على بلاد المسلمين اللي مزقتها الحروب، اللي مزقتها الفتن الطائفية، المدري كذا، بحجة ربيع وخريف وجحيم، شفت أنت، صح لو مو صح؟ فموضع الشاهد فليتأسى متأس منكم بنبيه وإلا فلا يأمنن. من أولى الناس بالتأسي برسول الله؟ أول شيء أهل البيت، من بعدهم من شيعتهم. اسمع هالرواية اللطيفة، واحد إجا إلى أمير المؤمنين لأن عليا كان زاهدا بعيدا عن الدنيا وزخارفها وتجملاتها، قال له يا أمير المؤمنين لما ترقع ثوبك كل يوم يخرب تخيط ترقع اشتري جديد. الإمام مو ما عنده هذا بيت المال عنده ما يأخذ منه درهم كان يعيش على قوته ثم هو يعيش كأدنى واحد في الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره. الفقير ليش يلعب على خاطره شوفك انت أرقى سيارة أرقى بيت أرقى فيلا مو الإمام كان يعيش كأبسط واحد في المجتمع. قال له لما ترقع ثوبك يا أمير المؤمنين التفت سلام الله يعني. قال عليه السلام ليخشع القلب. القلب من يتعود على الجماليات والتجملات وكذا بعد خشوع يصير. قال ليخشع القلب وليقتدي بي المؤمنون حتى المؤمنين يقتدون يتأسون بعلي صلوات الله عليه لأن عليا كان قدوة وهو خريج مدرسة القدوة والأسوة رسول الله محمد. الإمام الصادق عليه السلام يطالبنا جميعا احنا شيعتهم يطالبنا أن نكون نحن القدوة إلى الآخرين من بقية المسلمين. شي يقول إمامك الصادق عليه السلام يقول إن أحق الناس بالورع أولى الناس لازم يكون ورعا إن أحق الناس بالورع هم آل محمد وشيعتهم لتقتدي الرعية بهم. لازم الموالي المنتسب إلهم يكون ورعا حتى يقتدي الناس به. إذن الأسوة الأولى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده هم علي وآل البيت من بعدهم ينبغي أن يكون أشياعهم شيعتهم أسوة لبقية المسلمين كي تقتدي الرعية بهم من يشوفون ورع الموالي ورع المنتسب لمدرسة أهل البيت ورعان الناس تقتدي. نجي إلى الآية. الآية الشريفة تحكي عن ضرورة التأسي أهمية التأسي قيمة التأسي. نعم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قيل في شأن نزول هذه الآية نزلت في معركة الخندق لما هجم المشركون واليهود متحالفين اجوا جابوا تحالف وحاصروا المدينة المنورة واستشار النبي سلمانا صلى الله عليه وآله استشار سلمان أشار بحفر الخندق والوضع كان مخيف من أين ما ينظر المسلمون يرون آذان الخيل رؤوس الرماح رؤوس الأسنة عواميد الخيام ظلموا المدينة 10,000 مقاتل ترى رقم مهين. المدينة كانت بلدة صغيرة صح إلها أحلاف إلها قرى إلها بادية ترتبط بها وقبائل تعيش خارج المدينة لكن هي كانت يعني منطقة صغيرة ما يعيش بها مئات الآلاف لا بضعة آلاف نفر يعيشون داخل المدينة وبس. 10,000 مقاتل يحاصروها. القرآن أنزل سورة كاملة النبي صلى الله عليه وآله هنا بيت القصيد أمر كل 7 يحفرون 40 ذراعا قسم المسلمين وهو كان يحفر مرة ويحمل التراب مرة أخرى يعني في العملين اشتغل النبي لأن الحفر ولازم أكو من ينقل التراب إلى خارج الخندق النبي في العملين اشتغل صلى الله وهو إذاك قد سد حجر المجاعة على بطنه كان جائع بأبي وأمي مو مثل ذول الأمويين وتخمتهم واحدهم يأكل العجل المشوي، واحد إذا جلس أكل عناقا أو جديا لوحده. شنو هالتخمة هاي؟ نبي كان شاد حجر المجاعة ويحفر وينقل التراب. من الطريف ذكروا في شأن نزول هذه الآية: وهو إذاك يضاحك أصحابه ويلاطفهم، حتى يحافظ على شنو؟ معنويتهم، كان خائفين. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر من الخوف. ورغم الخوف هو يضاحكهم يلاطفهم، رغم الكذا هو جائع شد حجر المجاعة. فأنزل الله الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سؤال أكتفي، ما نريد نطيل اليوم في يوم العزاء. أيها الأحبة، هسه واحد يقول الآية نزلت في بدر، في الخندق. طبعا أكو قول آخر يقول نزلت في أحد. شلون في أحد؟ خلنا أذكر هذا القول وبعدين أعقب. يقول لما صار النصف الثاني اللي هو الهزيمة من أحد، مو صحيح؟ النبي صلى الله عليه وآله واحد قال له أدعو عليهم، لكن النبي رفض أن يدعو عليهم. إيش قال؟ قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلم. ماكو أكثر من ثقيف قبيلة قاتلت النبي للرمق الأخير، بقولتنا إلى آخر طلقة، حتى بعد فتح مكة ظلوا يقاتلون النبي. بنو ثقيف ظلوا للرمق الأخير يقاتلون النبي. إيش قد أذوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ واحد قال له أدعو عليهم، شنو دعا؟ قال اللهم اهدي ثقيفا واتي بهم، اهديهم وجيبهم ويانا حتى يصلون، منتقم منهم وفلشهم ودمرهم. موعدنا في الآية النبي نوح شقد حاول وياهم، من شاف ماكو فايدة قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. أما النبي من قال له ادعو على ثقيف، قال اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم، اهديهم وجيبهم ويانا يصلون يصومون يحجون. فيوم أحد قال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، نزلت الآية لقد كان لكم في رسول الله. زين، إذن قولان: قول يقول نزلت في الخندق وهو إذ يضاحك أصحابه يلاطفهم كيت كيت، قسم يقول بعد ما النبي صلى الله عليه وآله دعا لهداية المشركين اللي أرادوا قتله يوم أحد، ضرب ابن قمية بالسيف على يده، كسرت رباعيته، جبهته كسرت، ثناياه شجت، ركبته وجروح خطيرة أصيب بالنبي يوم أحد. وهو إذ ذاك يدعو اللهم اهد قومي فإنهم، الله يقول اتأسوا بنبيكم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة. السؤال هكذا: زين، الآية نزلت في المجال العسكري، الآية نزلت في ساحة حرب، إذن معناها هل نتأسى بالنبي في الميدان العسكري وفي ساحات الحروب بس؟ لا. ليش لا؟ لأن أكو قاعدة يذكرها العلماء الفقهاء وحتى المفسرون، إذا سمح الوقت أذكرها. إي نعم، يذكرونها: خصوصية المورد لا تخصص الوارد، هاي القاعدة الفقهية. أما القاعدة التفسيرية ويذكرها المفسرون، يقولون إن شأن النزول لا يحدد مفهوم الآيات. يعني صحيح الآية إجت في ساحة الحرب، هذا شأن النزول، لكن مفهوم الآية يظل واسعا، تأسوا برسول الله في كل شيء. الآية ما قالت في الحرب. مثال: لما صار هواش وعراك بين الأوس والخزرج وتطور للعصي والحذف بالنعل أجلكم الله، صار يرمي بعضهم بعضا وكذا، وكاد يتطور إلى السيوف. ونزلت الآية إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين، زين شأن النزول هوشة عركة خلاف بين الأوس والخزرج، لكن مفهوم الآية يظل واسع. فأصلحوا بين أخويكم، صحيح شأن النزول كان خلاف بين أوس وخزرجي، لكن مفهوم الآية يظل إلى يوم القيامة. إذا اثنين مؤمنين اختلفوا فأصلحوا بين أخويكم، شأن النزول ما يحدد مفهوم الآية، الآية تبقى على وسعتها ومفهومها الواسع، وليس له ربط بشأن النزول. شأن النزول شيء ومفهوم الآية شيء آخر. هنا كذلك صحيح هي اجت في أحد أو نزلت هذه الآية لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الخندق، شأن النزول بالخندق أو الأحد لا يحدد مفهومها، بل نتأسى بالنبي في كل صغيرة وكبيرة. هذا مفهوم الآية، يبقى مفهوم الآية واسعا، وشأن النزول لا يؤطر ولا يجير ولا يحدد ولا يضيق مفهوم الآية. هاي نقطة. اثنين، الحق سبحانه ذكر التأسي مطلقا، ما قال تأسوا بالحرب بالسلب بالبيت بالعمل أبدا بالسلطة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، معنى ذلك أن نحمل الآية على إطلاقها، طالما لم يقيد الله سبحانه مجالا للتأسي فينبغي حمل التأسي على إطلاقه، يعني تأسى بالنبي في كل شيء، في الصغيرة في الكبيرة في البيت خارج البيت بالعمل بالمسجد في كل شيء. من أكو أفضل من هذا الأسوة صلى الله عليه وآله؟ من أكو؟ هو يقول بأبي وأمي أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ما أرد أفخر بس أنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله، روحي له الفداء، هذا اللي الله بعثه رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، روحي فداء. هو يقول إنما أنا رحمة مهدات، الله بعثني هدية لكم، لكن للأسف في مثل هذا اليوم، يوم مصيبتنا بفقد حبيبنا بفقد نبينا، بأعظم مصيبة حلت بآل البيت صلوات الله عليهم، أكو مضمون الرواية إذا أصابتكم مصيبة فتذكروا مصيبتي فتهون عليكم مصائبكم. مصيبة فقد رسول الله، الناس تعودت على الوحي، تعودت على الرحمة الإلهية، على اللطف الإلهي بحضور وبركة النبي، مرة واحدة ينقطع الوحي، وخصوصا على أهل بيته كان يوما فظيعا. ليش تنسى السيدة الزهراء مو بقت هاي الفترة اللي بقتها بعد أبيها رسول الله؟ أي والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائم وحنيني، والقاطعين أراكة كيما تقل في ظل أوراق لها وغصون. راحت تبكي فإجوا قالوا لها يا أبا الحسن قل لفاطمة أن تبكي إما ليلا أو نهارا إن بكاءها يؤذينا. أي منع البتول عن النياحة إذ غدت تنعى أباها ليلها ونهارها، قالوا لآقري فقد آذيتنا أنا وقد سلب المصاب قرارها. راحت تبكي عند شجرة الأراكة، ذأبوا إليها خارج المدينة قطعوا الأراكة، قطعوا أراكتها ومن أبنائها، قطعت أمي يمينها ويسارها، روحي فداها. اليوم كان يوم مصيبتها يوم عزائها. نعم اليوم لما رأت النبي واضعا رأسه في حجر علي يقول له يا علي إذا أنا فاضت روحي فامسح بها شنو وجهك. نعم واليوم كان النبي يغشى عليه ساعة بعد أخرى لسان لهج بذكر الله وطرق الباب أعرابي خرجت بنت رسول الله قلت لأن رسول الله لفي شغل عنك مشغول راح ورجع طرق الباب وقلت لأنه لفي شغل عنك مرة ثالثة قال يا فاطمة من بالباب قلت له يا رسول الله أعرابي يريد يشوفك قال يا فاطمة هذا عزرائيل هذا ملك الموت ولم يستأذن على أحد قبلي ائذني له فليدخل. نعم اليوم كان يوم العزاء يوم المصيبة على آل رسول الله روحي فداك يا رسول الله اليوم تقبض وقلبك قلق على أهل بيتك قلق على ابنتك فاطمة أوصى ابن عمي علي منها بما يجري على ابنته الصديقة وأخذ منه العهد بالصبر. يا وإذا به غمض عينيه واستقبل القبلة ومدد رجليه وأسبل يديه وفاضت روحه الشريفة إلى المنادي ومحمدا أين المنادي ونبيا القلب من عد هدايب روحي فداك يا بنت رسول الله القلب من عد هدايب بدر عزها عنها غايب ولي جرت عليها المصايب شوكت يا غمضت عين أبوها يا غمضت عين أبوها بعد عقب أبوها شلون ذلت من البجاء ما يوم ملأت وحين بالشجرة يستظل وحين بالشجرة استظلت عمد وعليها قطعوا. أيوة سيدته أيوة فاطمته طلعوها البر المدينة ناحلة ولها وحزينة ريت أبوها تشوف عينه ريت أبوها تشوف عينه يا شلون عقبه يا من ظلمه اليوم لما آلوا التراب على جسد رسول الله صرخت فاطمة وأبتاه ومحمدا، أخذت تنادي كيف تطيب نفوسكم أن تئيل التراب على أبي رسول الله، شلون قلبكم يسمح لكم تصبون التراب تهيلون التراب على قبر أبي على جسد أبي رسول الله. كرب آية اللي تهيلون الثرى دفنوني ويا مأجور مأجور، يا اللي تهيلون الثرى دفنوني ويا ما اقدر اشوف البيت خالي من محيا، بارك الله بيك، ما اقدر اشوف البيت خالي من محيا، اي صعبة ترى تصير العيش بلايا. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. ربنا عجل ثم قرب لوليك الفرج، من علينا بدعائه ورضاه، هب لنا رأفته ورحمته، تقبل منا هذا العزاء بأحسن حكم. كثير من الأحبة مرضى يسألونكم الدعاء، هم دووهم بعضهم في حال حرجة، اللهم من عليهم بالصحة والعافية، ربنا اشفهم بشفائك، ربنا داوهم بدوائك، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمك، بلغ اللهم أموات الحاضرين والحاضرات السامعين والسامعات المؤمنين.